أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الاستدلال بالأولوية على صحة الفضول في بقية العقول بصحته فيما دل على الصحة في النكاح، وكانت روايات النكاح أكثر من طائفة، ولذلك تنوع الإشكال، إذ قيل إن بعضها يشتمل على مزيتين لا يشتمل عليها الفضول فلا يمكن التعدي كعقد العبد لنفسه، لكن بعضها لم يكن كذلك كعقد أحد الشريكين للعبد دون إذن شريكه فهو من الفضول، وكعقد الولي العرفي كالأم أو الأخ مثلا للولد أو البنت فهو أيضا من الفضول، ودلت الروايات على الصح، فهذا موضوعا من الفضول، فاستدل بأولوية الصحة من جهة أن الشريعة تحتاط في الفروج أكثر من احتياطها كما هو المعلوم منها ضرورة في الأموال. وأذعن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف لهذه الأولوية، لكنه رد الاستدلال برواية الوكالة، حيث إن العامة نقل عنهم أنهم أبطلوا الوكالة وفصلوا بين العقود، ثم قال يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل. قلت نعم، يزعمون أنها لو وكلت رجلا وأشهدت في الملأ وقالت في الملأ اشهدوا أني قد عزلته أبطلت وكالته بلا أن يعلم بالعزل، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة، يعني تبطل الوكالة في النكاح بلا بلوغ العزل إليه، فلو أنكحها بعد عزلها له وقبل بلوغ الخبر فالنكاح باطل، بينما في البيوع وبقية العقود يشترطون بلوغ العازل لكي ينعزل، فإذا عقد بعد العزل ولو أشهدوا عليه وثبت بالدليل والبينات فإنه لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر إليه، فإن أفعاله تكون مشمولة للوكالة. الإمام استنكر عليهم، قال يا سبحان الله، عليهم أن يحتاطوا في النكاح أكثر من احتياطهم في جيد. فأفاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه أن ظاهر كلام الإمام أن مقتضى الاحتياط في النكاح أن لا يبطل، وعلى هذا الأساس فيكون النكاح حينئذ صحيحا، فالتصحيح جعل مقتضى الاحتياط بحسب الظاهر، فحينئذ التعدي منه إلى غيره يقلب الأولوية، فيصبح الاحتياط في الفروج يقتضي التسهيل في أسبابه، ولا ملازمة بين التسهيل في أسبابه والتسهيل في أسباب بقية العقود، فانقلبت الأولوية بسبب هذه الرواية. قلنا بالأمس إن الرواية فيها دوران بين المحظورين كما لا يخفى وقد شرحناه لا نكرره. فعلى أي أساس يذكر هذا الكلام؟ وقد تنبه الشيخ لهذا الإشكال وذكره في المكاسب وأجاب عليه بأن هذا لا نستطيع أن نحمله إلا على أن تصحيح النكاح لو كانت الوكالة تبطل بالعزل وإن لم يبلغ الخبر لا يراد منه التصحيح، بل يراد منه أن الشخص إذا اجتمع بالمرأة اجتمع بالخلية، بينما إذا أبطلنا النكاح بمجرد العزل وكان في الواقع لا يبطل لأن الوكالة لا ينعزل عنها إلا ببلوغ الخبر، فإذا تزوجت بأحدين تزوجت وهي ذات بعل، والإحتياط في ذوات البعول أولى من الإحتياط في المرأة الخلية كما لا يخفى. فيكون المراد حينئذ على خلاف ظاهر اللفظ الموازنة بين الأشد احتياطا والأقل احتياطا، فيكون الإمام بصدد القول بأن هؤلاء أهل الاستحسانات كان عليهم أن يفضي بهم استحسانهم إلى إبطال العقد لا تصحيحه. هذا ما بيستقيم، ها؟ بيستقيم شيء؟ لا يستقيم، لأنهم حينئذ سوف يكونون قد وافقوا أشد احتياطا بحسب ما قالوا من الصح، لأنه أقصاها أنه يكون الشخص مجتمع بامرأة خلية وعقدها غير صحيح، بينما إذا أفسد النكاح يكون الأمر حينئذ على العكس. فهم وافقوا الاحتياط حينئذ فيما عملوا. شوفوا الرواية ماذا قالت، الإمام شو قال؟ ويقولون المال منه عوض لصاحبه، والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه الولد. فقال عليه السلام: سبحان الله، ما أجور هذا الحكم وأفسده، إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد. خلاف ظاهر الرواية كلام الشيخ جدا يعني، ولا يلتقي معه، يكاد هكذا أن نقول. والإمام مش ناظر إلى أن هذه المرأة إذا أخليناها كيف ينبغي أن يكون. طيب، لكن ألا يكون يا شيخنا، إذا بدنا نروح للشيخ، الأولى أن تقول سبحان الله ما أجور هذا الحكم؟ ليش جائر؟ لأنه صحح النكاح في مورد في شبه بنظره، لأن لديهم شبهة في أن الإنسان ينعزل بالعزل وإن لم يبلغه الخبر، فباستحسانهم صححوا النكاح وأبطلوا بقية العقود. مقتضى الاحتياط وأن منه الولد أن يحتاطوا، الشيخ شو قال؟ أن يحتاطوا بإفساد النكاح.
لكن إفساد النكاح يعني أنها إذا تزوجت بذات بعل فرح يوصل إلى المشكلة. أقول لماذا لا يكون مراد الإمام يا شيخنا أنهم لو أرادوا أن يحتاطوا فالأولى أن يحتاطوا بذات الولد، لكن الرواية لم تبين طريق الاحتياط، انتبهوا، وأن المقصود التصحيح أو الإفساد حتى يدور بين المحذورين. بل مقتضى الاحتياط إن أريد تصحيح النكاح تجديد العقد، وإن أريد الفصل الفرقة بينهما بالطلاق، في طريق الاحتياط مش لا يوجد. فيكون الإمام بصدد بيان أن الأولى أن يحتاط فيه هو النكاح لا بقية العقود، دون أن يتعرض الإمام لكيفية الاحتياط، هذا أولا. ثم يكون بعد ذلك الإمام بصدد بيان حكم الشرع الواقعي ببيانه فعل علي عليه السلام، وأن الوكيل لا ينعزل بالعزل ما لم يبلغه الخبر، فالمورد لا يحتاج إلى احتياط ما دام وجد فيه نص على الحكم الكلي. يعني شو بيكون الإمام عم بيقول؟ بيكون الإمام عم بيقول على مبانيكم لا تصححوا ولا تفسدوا النكاح، احتاطوا، إذا بهمكم النكاح وبتميزوه عن بقية العقود طريق الاحتياط ليس التصحيح، كما أنه ليس الإفساد، بل طريق الاحتياط أن تحتاطوا في النكاح لحساسية النكاح ولأن منه الولد. جيد، فلم يبين الإمام طريق الاحتياط، بل أحاله على ما يحتاط فيه عادة، تجديد العقد إن أردنا إتمامه، والطلاق على تقدير الصحة إن أردنا إفساده. واضح أصلا، ما بده كثير في الدين المتشرعي. ثم بعد ذلك الإمام إن عليا أتته امرأة تستعدي لبيان الحكم الكلي وتطبيق علي له، وهو أن العامة وإن لم يقبلوا إمامة الإمام الصادق كما لا يقبلون عصمة الإمام المعصومة لعلي عليه السلام، لكن يقبلون علم علي ويقبلون أقضيات علي عليه السلام في الذهنية العامة عندهم، فأراد الإمام أن يبين لهم الحكم الشرعي الكلي في قالب قضاء علي عليه السلام ليكون نظيرا لما وقعوا فيه، قضاء مقابل قضاء. وواضح أن هؤلاء فقهاء عصر الإمام الصادق لا يدعون علم علي عليه السلام. جيد، فإذا بين لهم حتى على مبانيهم يتماشى هذا لأنه مذهب الصحابي، ها؟ غير قضية أن علي يقبلون مرجعيته العلمية، مو مشكلة. المهم في هذا المجال ماذا سوف يكون؟ يكون بيان للحكم الكلي وأن المسألة خارج عن الاحتياط هنا، لأن فيها نص على الحكم الكلي وفيها تطبيق في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أليس هذا أظهر من الرواية؟ إذا كان هذا هو الأظهر يا إخوان، فحينئذ الإمام أفاد أن الوكيل لا ينعزل بالعازل، هذا ما أفاده، فلا تعود الرواية شاهدا ضد الأولوية لو سلمنا الأولوية بين النكاح وبقية العقود. إذن فالعبرة أن ننظر في أن هذه الأولوية موجودة أم غير موجودة. أقول لا شك ولا ريب أن أحكام الفروج مبنية على الاحتياط، لا بمعنى وجوب الاحتياط في كل ما يرتبط بها، بل بمعنى أن الشريعة في منظومة نصها عندما نصت على الأحكام جعلت الفروج أحكام خاصة. هذه الأحكام الخاصة لحساسية الأعراض ولئلا تختلط المياه وإلى ما هنالك. لكن يا ترى هل يقتضي هذا التشدد في أسباب العقود في النكاح؟ أقول لا ملازمة. ولذا فإن الشارع الأقدس لم يحتط في إنشاء العقد بالإلزام بالإشهاد، بينما جعل ذلك بابا في الطلاق. إذا راجعنا روايات عقد النكاح نجد أن عقد النكاح لم يذكر فيه أي شرط، لا شرط الماضوية ولا شرط العربية ولا إلى ما هنالك. أقول حساسية النكاح وحاجة الإنسان إلى ممارسته إعلانا وسرا في العقود المنقطعة مثلا، لملء حاجة خلقها الله سبحانه وتعالى فيه، قد تستدعي التخفيف في ما ينشأ به العقد، وإن كان التشدد من جهات أخرى. بعبارة أوضح أريد أن أقول، ليس التشدد في أحكام الفروج تشدد فيها من جميع الجهات،
بل التشدد للحفاظ على الأعراض وعلى الفروج للطرفين للذكور والإناث
قد يستدعي التسهيل في إنشاء العقود،
وإن كان يستدعي التشدد من جهة العدد أو إلى ما هنالك،
يعني من خصوص الجهة التي يدخل فيها على الناس الزنا والعياذ بالله أو اختلاط المياه
فلا يعلم من من الولد.
الجهات في الطلاق
طبعا
هي خليه
صار، اي حتى اذا جاء شخص اخر وان كان طيب. هذا التشدد في الفروج في الاسباب لو كان موجود ما كانت تصدق المراه مباشره بلا اي مراجعه بلا اي تفحص. المراه لها اهل، لماذا لا يتحقق التحقق؟ ممكن، مع ان القاعده تقول بان المراه مصدقه اذا ادعت انها خليه فلا ربط لاحد بها.
إذن لا يوجد تشدد في أسباب العقود أو شرائطها كما هو واضح، وحيث لم يوجد هذا التشدد فلا نستطيع أن نتشبث حينئذ بالأولوية. إذا بطلت الأولوية قد تكون الأولوية منعكسة هكذا قال البعض، فيكون التشدد في الأموال في الأسباب أكثر من التشدد في الفروج في الأسباب، لأن الأموال تنتقل بيسر وسهولة، ها؟ بينما الفروج لا يدعي إنسان لأنه يتوجب عليه نفقة ويتوجب عليه إلى آخره، فقد يكون التشدد في الأسباب في العقود المالية أكثر من التشدد في العقود النكاحية، فيبطل الاستدلال من أساسه بها. لكن الإنصاف والله العالم يا إخوان أنه بحسب مناسبات الحكم والموضوع اللي أشرت له سابقا أن هذه من مجرى واحد، وهي أن أركان العقد هل تكتمل بلحق الإجازة أم لا تكتمل، هذه الجاهية الملحوظة. لأن قولنا بأنه في النكاح يتساهل وفي غيره لا يتساهل يعني العقد غير مستوفي للشرائط ونتعبد بقبوله، هذا معناها. والحال أن هذا بعيد غاية البعد، فالظاهر أن العقد يكفي في انتسابه الإجازة المتأخرة. هذه النقطة القبروية لا يفرق فيها بين العقود، لا نحتمل أن عقدا أولى من عقد في هذه الجهة، إلا إذا أراد الشارع أن يحتاط في جهة من الجهات، وإذا كانت فهي الفروج والأعراض، وقد رأينا أن الشارع صحح فيها بمقتضى هذه النصوص، فلا نحتمل أن الشارع يحتاط في مسائل الأموال من هذه الجهة أكثر. لا معنى مناسبة حكم الموضوع لا أكثر. جيد، إذن فاستدلال تام خلافا لجماعة منهم السيد الخوئي والسيد الإمام وغيرهم، حيث عندما أنكروا الأولوية كأنهم أنكروا الاستدلال. أنا أقول نعم لا أولوية، ولكن لا مانع من القول باتحاد المجرى بحسب مناسبات الحكم والموضوع كما هو الظاهر. الاستدلال يكون أيضا بعد ذلك بروايات المضاربة. روايات المضاربة يا إخوان خلاصتها أن هنالك روايات دلت على أن العامل إذا خالف ما حدده له صاحب المال من البلد الزمان أو المكان أو الجنس الذي يتجر به فاتجر بجنس آخر، أفادت الروايات أنه إن خسر أو تلف المال كان ضامنا لأنه عادي متعدي، وإذا ربح فالربح بينهما، كون الربح بينهما لا يتم إلا بتصحيح العقد، والعقد لا يصح إلا بانتسابه إلى صاحب المال، فيحمل على الإجازة وإن لم يصرح فيها بالإجازة فتكون موردها بالدقة والفضول. هذه خلاصة الاستدلال. هذا الاستدلال حتى يتم أو لا يتم يتوقف أولا على استعراض أهم الروايات في هذا المجال، ثانيا النظر في فقهها هل تدل أو لا تدل. الروايات يا إخوان مذكورة في الباب الأول من أبواب كتاب المضارب في الجزء 19 صفحة 15. الرواية الأوضح في هذا المجال، هيك بدنا نذكر الروايات بهذه الطريقة، هي الرواية 9 من الباب، وعنه عن معاوية بن حكيم أو حكيم، وعنه إلى أن ننتهي الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن حكيم أو حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج. رواية صحيحة بلا شك ولا ريب، واضحة الصحة كلهم أجلاء. عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة، ما قال شرط ما شرط، أصل الاتفاق وقع على صنف خاص أو نوع خاص من أنواع السلع، لأنه هذا سائد في السوق ويربح أكثر. فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال هو ضامن، ضامن على القواعد واضح متعدي، والربح بينهما على ما شرط، والربح بينهما على ما شرط. على أي أساس يكون الربح بينهما؟ قيل إنها ظاهر في أنه إذا أجاز البيع واضح أنه يجيز، لأنه عادة اللي ضارب ما يهم أجناس، يهم أخماس، يعني يهم أن المبلغ يزيد أو لا يزيد، يتضاعف أو لا يتضاعف. طيب شو مراد الإمام عندما قال والربح بينهما على ما شرط؟ هل الشرط الاصطلاحي الالتزام في ضمن الالتزام، أو المراد على ما شرط على ما حدد له؟ على ما حدد له، إذ الشرط هنا مش مربوط بنوعية السلعة حتى نقول التزام في ضمن التزام، الشرط هنا مربوط بالربح، والربح يكون جزء من ماهية المعاملة في المضاربة، لأن المضاربة لا تصح بالنسبة المقطوعة أي بالمقادير، إنما تصح بالنسبة المئوية، يعني ثلث لي وثلثان لك أو العكس أو مناصفة أو إلى ما هنالك بين العامل وصاحب المال. في احتمال آخر وهو أن لا يكون المقصود من باب أنه فضولي يصح بالإجازة، بل من باب أن الله تعبدنا بها، هذا احتمال ثاني. في احتمال ثالث وهو أن يكون الرضا بما حصل الذي هو محرز جزمة، يعني شو بده يرد البيع يقول أنا ما بدي هالربح، يعني صحطين على قلبي إذا بأخذ الربح كاملا وأرجع له فقط رأس ماله، لا يحتمل هذا أصلا، أما وقد ربح فقطعا سيطالب بنسبته المئوية، فيقال حينئذ إن الرضا كاف ولو كان أيضا لاحق، فيكون دليل على عدم لزوم الإجازة الصريحة، وأن العقد يكفي فيه الرضا، ومش الرضا المقرون بالعقد، الرضا اللاحق، لأن حين العقد قطعا ما كان فيه رضا، لأنه تعدى من نوع إلى نوع آخر. تبهتوا؟ كل هذه الاحتمالات موجودة في الرواية، فعلى أي أساس نحملها على الإجازة الفضولية؟ مش هذا فقه الرواية، إلى أن نكمل الحديث إن شاء الله. الرواية الثانية من الباب هي الثانية، أنا مش عم بتعرف بحسب ترتيب الذكر في الباب، بحسب الأولوية في الاستدلال. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، بعد من أصح الأسانيد عندنا، أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتري منها، حدد له المكان، قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن، واضح على القاعدة عادي، وإن اشترى متاعا فوضع فيه
يعني كان خسر من رأس المال مقدار فهو عليه على القاعدة بالمضاربة. إذا صار وضيعة من دون مخالفة الشروط هذا يخسر عمله وصاحب المال يخسر من ماله. لا تقسم خسارة المال إلا بشرط التدارك جيد. وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما. يا أخي إما المعاملة صحيحة وإما فاسدة. إذا صحيحة المعاملة ليش أضمن الوضيعة؟ وإذا فاسدة ليش أضمن ليش يأخذ الربح؟ فقيل إنها لا تحمل إلا على الإجازة. قلنا قد تحمل على الإجازة، قد تحمل على أنها حكم تعبدي، قد تحمل على أن الرضا اللاحق لحتما هو محرز هنا. يعني في حدا بيقول لك أنا أعطيتك 1000 وصارت 1005 رجع لي إياها 1000 قطعا. فقطعا يحرز رضاه بعد وقوع الواقعة وإن لم يكن راضيا بها حين وقوعها لأنه حدد له جنس آخر أو بلد آخر. هذه الرواية الثانية. وأيضا ما فيها؟ ائت أرض كذا فيقول له ائت أرض كذا. هذه محتمل فيها الشرطية يا إخوان أن يكون التزام ضمن التزام، بينما تلك صريح الأولى اللي هي التاسعة من الباب. بعد هذا الرواية الأولى من الباب، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به، بيقول له تاجر في البلد، فخرج قال يضمن المال والربح بينهما مثل سابقاتها. بس هذه وينهى قد تحمل على الشرط ضمن شرط، يعني التزام ضمن التزام، مش أصل عقد المضاربة وقع على هذا، هذا لاحق على العقد، مش واضحة في هذا لكن قابلة للحق. جيد. الرواية الرابعة من الباب، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المغراء أو المغراء أو المعزة على قول إن أيهما معجم وأيهما مهمل، العين أم الراء، وبالمد والقصر أيضا عن الحلبي عن أبي عبد الله. الرواية صحيحة، في حكي بيحيى، بيحيى في عرضه أبا ما في مشكلة. وقيل يحيى، يمكن أن يكون يحيى بن أبي القاسم الأسدي بعيد يعني، بس أيضا صحيح. على كل حال عن أبي عبد الله عليه السلام قال المال الذي يعمل به مضاربة أو يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء العامل يعني إلا أن يخالف أمر صاحب المال. فإذا خالف أمر صاحب المال شو بيكون عليه من الوضيعة يعني. طيب على القاعدة إذا خالف والتجر يا إخوان مش لازم الربح كله يكون إليه صح لصاحب المال يعني. يعني إذا أجزت المعاملة أجزتها على مالي في غير ما هو مضارب فيه، لأن هو عامل في البلد الكذائي، فإذا عمل بمالي في بلد آخر فربح المال ينسب إلى المال حينئذ، هو مش لازم يكون له أجرة لأن عمله لم يكن ضمن المتفق عليه بعقد المضاربة بيني وبينه. جيد. السابعة والخامسة أو الخامسة والسابعة بإسناده عن الحسين بن سعيد الخامس عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، كلها صحة ما شاء الله
مع عدم الإجازة اللاحقة.
طبعا الإجازة قد تكون للبيع، مش بالضرورة يجيز على ما وقع عليه التوافق في المضاربة، يجيز له أصل البيع اللي هو على خلاف عقد المضاربة ويكون الربح ليه. في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، هذه ظاهرة في الشرط، قال هو ضامن والربح بينهما. لكن يحتمل أن يكون الشرط التزام في ضمن التزام، ويمكن أن يكون مراد من الشرط ما اتفقا عليه في ضمن وماهية العقد، مش التزامين. لأن الشرط الاصطلاحي ما في داعي نحمل عليه هنا يلزمنا بذلك. غواية الأخيرة السابعة من الباب، وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أيضا نفس السنة، يعني الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. شو بيقول؟ أنه قال في المال الذي يعمل أو يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء، أي العامل، إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فإن العباس كان كثير المال ابن عبد المطلب، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبر الرطبة حتى ما يتلف ويخسر، فإن خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال. جيد، واضح. فإذا ضمن المال على تقدير الخسارة، لكن على تقدير الربح شرط، ما قال له ما تعمل، قال له أنت ما تروح هذه المذاهب، إذا رحت أنت ضامن للمال، يعني إذا ربحت إليك، بس إذا ما ربحت وخسرت أو تلف المال أو مات ذو الكبد الرطبة فأنا لا أتحمل هذا الشيء، لا يتوى مني. طيب، إذن الروايات متعددة في الاحتمالات يا أخوان، تعبد فيها محتمل كما قيل، وحملها على الفضول والإجازة اللاحق محتمل، حملها على أن الرضا اللاحق يكفي من دون إجازة محتمل أيضا. على أي شيء نحمل هذه الروايات؟ لأن الاستدلال بها لمحل كلامنا لا يصح إلا على الاحتمال الثاني كما هو واضح، وعلى إمكانية حلها على الاحتمال الثالث أيضا يأتي وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.